إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في باب فيما ذكر الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب البر، باب ما جاء في المتهاجرين أو المتهاجرين كلاهما إن شاء الله. وفيه حديث أبي هريرة كنا قرأنا: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس. فنحن نؤمن إيمانا حقيقيا بأنها تفتح وتفتح، وللجنة أبواب، والجنة مخلوقة والنار مخلوقة الآن موجودة ومن قبل. فلا يقال على ما قال بعض هؤلاء الضالين من المعتزلة وغيرهم، قالوا إن الحكيم لا يفعل فعلا ليس له فائدة، فالجنة والنار لا يدخل فيه الإنسان إلا بعدما يوم القيامة، فيكون يوم القيامة. ولماذا تخلق الآن؟ هذه كلها من حماقاتهم. نحن نعرف أن هناك الأشياء قد تعد قبل مجيء الضيف بأيام، إذا كان ضيوف مكرمين يأتون فيعد لهم الإعداد الكامل لما يليق بهم منذ أيام. والله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحون إكراما لهم. ثم قولهم بأن ما يحتاج إلى الجنة والنار إلا بعد القيامة يوم الحساب والعذاب، فنقول هذا كذب منكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ميت إما أن يكون من المفلحين فتفتح له باب من أبواب أو الجنة، يفتح له باب من أبواب الجنة يأتيه روحها وريحانها، وإذا كان من المنافقين والكافرين يفتح له باب من أبواب النار إلى قبره. فيكون كل هذا على كل حال يجب أن نؤمن به: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، على ما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا النبي الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم. فيغفر فيهما، أي في يوم الاثنين والخميس، لمن لا يشرك بالله شيئا. وهذا في الحقيقة يعني بشرى كبيرة جدا لمن لا يشرك بالله تبارك وتعالى. أيضا في الوقت نفسه تعظيم وتكبير لمعنى الشرك، لأن الشرك يمنع أن يغفر ذنب الإنسان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلا المهتجرين والمهتجرين، أي يهاجر بعضهم بعضا ويقاطع بعضهم بعضا. يقول، أي يقول الله تعالى، ليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه يقول الله تعالى كما جاء في رواية أخرى: ردوا هذين حتى يصطلحا. وأنا ذكرت لكم أنه في بعض الروايات: أركوا هذين، أي أخروا ملفهما، كأنه أخروا حتى يصطلحا. ويروى في بعض الأحاديث: ذروا هذين. قال الترمذي رحمه الله، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ويروى في بعض الحديث: ذروا هذين حتى يصطلحا. قال: ومعنى قوله المهتجرين يعني المتصارمين، صرم بمعنى القتل. نعم، صرم بمعنى القتل، خاصة قتل حبل المودة. إيش الشعر الذي جاء فيه؟ أطعت لآمريك بصرم حبلي، أطعت لآمريك بصرم حبلي، إيش نسيت. على كل حال موجود هذا الاستشهاد، يعني الذين أمروك أن تقاطعي حبل المودة بيني وبينكم، مريهم في أحبتهم بذاك. أنت تطيعين الذين قالوا أن تقاطعيني، قل لهم أن يقاتلوا أحبتهم أيضا، فكيف يأمرونك؟ يعني مريهم في أحبتهم بذاك. فعلى كل حال صرم المتصارمين أي المتقاطعين في حبل المودة والأخوة. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. يعني كأنه إذا كانت الهجرة والمهاجرة بين الاثنين مستمرة في 3 أيام فلا يكتب عليهم الإثم بل يغفر ذنبهما، لكن إذا تعدى أن 3 أيام فيكون يكتب عليهم الإثم، وكذلك هذا الإثم الذي أدم غفران ذنوبهم يلحقهم بعد 3 أيام. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أيضا يصنف فيما إذا كتب الإنسان أن الإسلام دين الفطرة، دين الفطرة، لأنه بالحقيقة الأمور النفسانية لو كان في يومه وفي حينه غضب مغاضبة حصل بين اثنين وأجبر أن يصطلح ربما يكفر بالله يقول لا ما أريده ما أريده كذا، لكنه يترك يوم يومين 3 حتى يبرد حدته وشدة غضبه. نعم. فلا يحل كذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا المرأة على زوجها. نعم. فالله هو الخالق للإنسان وهو الأعلم بما يصلح له. ومعناه أنه كأنه يقول إن 3 أيام معفون عنهم، لكنه لا يجوز بعد هذا أن يتمادي على الصرم والقطع. ولذلك جاء في الحديث الثاني وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأنا كأني ذكرت لكم أن شيخنا الهلالي رحمة الله عليه، هذا إنما نذكره لأن العمل بالسنة في الحقيقة هو الواجب. قال الشيخ الهلالي، هو كان عندنا في الهند أجدادنا وأباؤنا وجدوه، فكان هناك يدرس، فكان في مدرسة وشيخ الحديث، والشيخ كان يقص لحيته، مغربي طويل فارع ما شاء الله ومهيب، لكنه كان يقص لحيته وكان يدرسهم اللغة العربية وخاصة المتنبي درسهم والناس ذكروا لنا. فالحاصل أن الشيخ قالوا لماذا تقص لحيتك؟ قال لأنها لحيتي. فالشيخ غضب عليه. فالشيخ الهلالي كان يمر عليه ما يرد عليه السلام. والشيخ قال وهو من علماء أهل الحديث، لكنه شعب مغربي رحمة الله عليه، رحمة الله، حكى لي هذا، وما يوجد هذا عند أحد هذه القصة، لكن نريد أن نبين التباعي. والشيخ تاب بعد ذلك وكان يدعو له كلما ذكر، هذا الذي أريد أن أقول، كان دائما إذا ذكره كان يدعو له. قال فالشيخ وكان شايب كبير في بعض الأحيان الله المستعان كان يدرس واقف وينشف بوله ولا يكرمك وإياه، لأنه كان عنده سلس البول يدرس من بعيد. فالشيخ قال فيه شعر، قال لح الله شيخا واقفا قابضا على مذاكيره في درسه فعل نسناس، فإن كان مجنونا فإن جنونه عضال عقام ما له عود من آسي. هذا ما هو مدخول في أنا عندي أشياء كنت أعطيت مشهور سلمان في ديوان الهلالي أدخل، هذا ما أعطيته. لكن الشيخ يقول ما مضى يومين، يوم الثالث جاء الشيخ واحتضنني وسلم علي، فعرفت أن العمل بالحديث هذا هو. فكان يبكي سبحان الله لما ذكر هذا كله، كان يبكي، قال الحمد لله وجدت العمل بالحديث عند علماء الحديث في الهند. فخيرهم الذي يبدأ بالسلام، قال هذا هو العمل به السنة. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الصبر. نعم، الصبر هو حبس النفس على الشيء، وتعرفون الصبر على أداء الفرائض، الصبر على المصائب، والصبر على أذى الناس. قال حدثنا الأنصاري وهو موسى ابن إسماعيل الأنصاري شيخ الترمذي رحمه الله، الذي قال إذا قلت الأنصاري فهو موسى، أنه قال حدثنا معن وهو معن ابن عيسى تلميذ مالك رحمه الله، موسى ابن إسماعيل قال حدثنا معن ابن عيسى أنه قال حدثنا مالك ابن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد هو الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم أي الأنصار ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله أصله يعففه ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوصى من الصبر فالحديث الحقيقة لا شك أنه حديث صحيح إن شاء الله لكنه يكون معنى واسع جدا في الصبر في كل شيء فإذا كان أعطي الصبر أما إذا كان الإنسان خلق الإنسان حلوة إذا مسه الشر جزوع وكذلك أيضا يعني إذا كان أصيب بشيء ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه كل هذا نتيجة أبدم الصبر على طاعة الله وعلى مرضاة الله وعلى ما أقدار الله تبارك وتعالى وكذلك إذا جاءت المصيبة فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين استعينوا بالصبر والصلاة قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس قال وهذا حديث حسن صحيح ويروى هذا الحديث عن مالك فلن أدخره عنكم ويروى عنه أيضا فلم أدخره عنكم لم أدخره ولن أدخره لن أدخره هذا في المستقبل ويروى عنه فلم أدخره عنكم فيما مضى لم أدخره فيما مضى ولن أدخره عنكم والمعنى فيه واحد لن أحبسه عنكم والمعنى فيه واحد كيف يكون واحد هذا لم إذا دخل على المضارع ماذا يفيد معنى الماضي مو كذا لم أدخره عنكم الترمذي رحمه هو لن أدخره هذا لن في المستقبل يقول والمعنى فيه واحد يعني كأنه يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحبسه عنكم هذا الخير كم لم يحبسه في ماضي ولن يحبسه في المستقبل كأنه يريد أنه في كل حال سواء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر عنكم أي خير ولا يدخر فيما يأتي فإذا الصبر واصبروا ما صبرك إلا بالله كذلك يعني استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين كل هذه المعاني باب ما جاء في ذي الوجهين ذي الوجهين الإنسان عنده وجه واحد لكنه قد يستعمل هذا الوجه في معنيين متخالفين ولذلك يسمى ذا الوجهين أو ذا الوجوه قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين فذا الوجهين ما معنى ذا الوجهين قال أبو عيسى وفي الباب وجاء تفسيره في حديث آخر قال وفي الباب عن عمار وأنس وهذا حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري أيضا وفيه زيادة عند البخاري تجد من أشر الناس شر الناس وأشر الناس صيغة التفضيل كلاهما تجد من أشر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وجه نكرة يعني وجه آخر غير الوجه الأول لأن النكرة إذا كررت فيكون به هذه معروفة في قواعد اللغة أنه يكون له معنى آخر وإذا كان جاء بعد النكرة أعيدت الكلمة بالتعريف فيكون المقصود منه هو الأول إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون نفس الذي أرسل، وليس معناه الرسول الآخر، لكنه إذا كان قال هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه معناه وجهين غير الوجه الأول غير الوجه الثاني. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قالوا يسران بين العسر. إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح، إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا فكرته فافرح، لأنه إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا معناه بين اليسرين، بين العسر واحد يسرين، أو بين اليسرين وعسر واحد. فهنا يأتي هذا بوجه وهذا يأتي بوجه، وفي رواية أخرى الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء، يعني لما يأتي عند قوم فيتملق إليهم ويتقرب إليهم بإخبار قوم آخرين حتى يلقي بينهم العداوة والبغضاء وينم عليهم ويظهر أنه لكم ناصح أمين، ثم إذا ذهب من عندهم فبالعكس يذهب عندهم، وهذا بالحقيقة لا شك أنه صار ذا الوجهين، ولا ينبغي للإنسان أن يكون له وجهان. نعم، إلا إذا كانت مسألة يعني في صالح المسلمين، صالح الإسلام والمسلمين بين الكفار وغيرهم. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وقد أسلم من هو أصيرم، وقال يا رسول الله إن قومي لم يعلم في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب من هو؟ من غطفان كان، وهؤلاء جمعوا الأحزاب كلها من غطفان وغيرهم، فمنهم سليق، لا سليق غطفاني لا، على كل حال أحد الغطفانيين جاء أسلم وألقى الله الإسلام في قلبه، فقال يا رسول الله إن قومي لم يعلم بإسلامي، فمرني بأمر أكون آتي به أو كذا، قال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا، خذل عنا، سبحان الله، فراح يخذل عنهم. يقول ترى أن هؤلاء جاءوا من مكة، راح إلى الأحزاب وإلى اليهود الذين كانوا قد في شرق في جنوب المدينة، وكانوا كان يخاف منهم، وكانوا تعاهدوا مع أبو سفيان، فقال هؤلاء جاءوا من مكة، وإذا هربوا تبقون أنتم في قبضة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لا تقاتلوا معهم إلا أن يعطوكم رهائن، سبحان الله، إلا أن يعطوكم رهائن. قالوا نعم صدقت هذا، وقال أنتم تعرفون مودتي وأنا من كذا وكذا. ثم ذهب إلى أبي سفيان قال هؤلاء الآن قد ندموا على ما حصل منهم، وخافوا أنكم إذا ذهبتم فيبقون بين المسلمين فربما يقاتلونهم ويقتلونهم وأنتم تهربون، ففكروا أنهم يطلبون منكم رهائن، فإذا طلبوا منكم رهائن لا تأتوهم. فهنا أحدث الشق بين الأحزاب، فهذا وجه وهذا وجه، وهذا يجوز وذاك لا يجوز. إذا كان بين المسلمين يأتي الإنسان بوجهين ينم كلام أو نقل الكلام من طرف إلى طرف لإيقاع العداوة بينهم، هذا هو المقصود ولا شك فيه. نعم، وهذا النفاق هو الذي يسمى النفاق. نعم، هذا من أهم باب البر والصلة، أخوان تهاجرا وتقاطعا فيدخل واحد منهم فيروح يدخل البنزين بينهما، فهذا من باب البر والصلة. نعم، على كل حال، نعم، باب ما جاء في النمام، فلذلك ناسب أن يكون، ناسب أن يكون باب ما جاء في ذي الوجهين ذكر باب النمام والنميمة. والنميمة هو نقل الحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد، أما إذا نقل على وجه الإصلاح فيكون هذا مطلوبا، وذاك الذي يتصل بالكذب في المواضع نعيم الغطفاني. نعم، نعيم ابن مسعود الغطفاني أظن. نعم، جزاك الله خير. فإذا كان من وجه الإصلاح فهذا جائز، يجوز الكذب للإصلاح بين الناس، فيقول أنت تقول فيه كذا وأنا سمعته، يكذب، سمعته يثني عليك ويحبك وكذا وكذا وأنت تتكلم فيه، فهذا يلقي بين قلوبهم المودة. فإذا كان لوجه الإفساد نقل الكلام فلا شك أن هذه نميمة، والنميمة تكون سببا لدخول النار. مر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين من قبور المدينة فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان إلا وما يعذبان في كبير، بلى في رواية أخرى بلى إنها لكبيرة أو إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. فالنميمة نقل الكلام على جهة الإفساد والشر. نعم، نم ينم معنى نقل الكلام، نما ينمي نسب الكلام، نما غير نما، بل ياي في الآخير يا إي الكلمة، هذا نما ينم يكون يعني نعم من نمم أو نم، وذاك نمي. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني الإمام صاحب المسند أنه قال حدثنا سفيان ابن عيينة الإمام عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو ابن يزيد ابن قيس النخعي، إبراهيم النخعي، عن همام ابن الحارث، عن همام ابن الحارث وهو همام ابن الحارث ابن قيس النخعي أيضا من قبيلة إبراهيم، همام ابن الحارث ابن قيس، وأيضا إبراهيم ابن يزيد ابن قيس وإبراهيم ابن أو همام ابن الحارث ابن قيس، فيكون قيس يلتقي يعني ما قيس على كل حال. قال مر رجل على حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فقيل له إن هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، قتات أي نمام الذي مغتاب الذي يغتاب وينم وينقل الكلام إلى غيره لوجه الإفساد، أما إذا كان لوجه الإصلاح فهذا هو الذي يجوز. قال سفيان والقتات والنمام، قال وهذا حديث حسن صحيح. ولفظ البخاري قيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه، هو القصة الظاهر يرفع الحديث إلى عثمان، هو يعني كان ليس لوجه الإفساد لكنه إذا كان كأنه يشير إلى أن إذا كان من وجه الإفساد فيكون هو قتات ولا يدخل الجنة قتات. قال يرفع الحديث عن عثمان، كان الناس يتكلمون في عثمان رضي الله كذبا وزورا وتعرفون، ولذلك دائما نقول ما دام لم يتركوا الخلافة الراشدة أو الخلفاء الراشدين الأعداء فالأعداء لا يتركون المسلمين في أي وقت، أوقعوا الخلاف عبد الله بن سبا ومن معه من أبناء الأنصار والمهاجرين الذين لم تكتحل أعينهم بنور النبوة في الحقيقة، فوقعوا في فخ هذا الرجل فبدأوا يجتمعون ويجمعون سرا، وهذه هي عادة المفسدين أنهم يجعلون أمورهم سرا. فلما كان أيام الحج والناس خرجوا للحج فاغتنموا الفرصة وهم يهيئون الفرص و عليكم السلام.
هذا نعيم بن مسعود.
ايوه نعيم بن مسعود الغطفاني، حياك الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم، فكان ينقل كان هؤلاء والمفسدون كلهم طريقهم واحد من لدن آدم عليه السلام إلى يومك، فاجتمعوا أيام الحج على أصمان في المدينة وكأنهم تحينوا فرصة خروج الصحابة وأكثر الناس إلى الحج، والدنيا دنيا أمن، فوجدوا فرصة فحاصروا عثمان رضي الله عنه. فكان في هذه الحالة كان يبلغ بعضهم ويقول إن الناس يقولون فيك إنك تنفق من بيت مال المسلمين على أقاربك، وهذا كذب في التاريخ وروايات التاريخ، أحاديث صحيحة تدافع عنه، هو بنفسه يقول أنتم تعرفون أني كنت ذا مال كثير الحمد لله وقد اشتريت بئر روما وجهزت جيش العسرة ب300 بعير بأهل آسيا وأقطابها. كل هذا لكن حتى المفكرين الشيخ المودودي وغيرهم رحمة الله عليهم وغفر الله لهم يتركون الأحاديث الصحيحة، لكنهم هم كأنهم جعلوا الموضوع في رأسهم فيبحثون الروايات الموافقة لهم، فرتب القضية بهذه الصورة وقال هو وكذلك السيد قطب قد أخطأ خطأ فاحشا في هذا، أن عثمان هو الذي تسبب لقتله بنفسه. هذا مضمون كلامهم. فكان ينقل لهم ويقول إن الناس يقولون. فلما كان محاصرا وجاء علي رضي الله عنه أرسل علي حسن والحسين وعبد الله بن الزبير وغيرهم ليدافعوا عنه، فأشرف من فوقه وقال من كانت عليه طاعة في عنقه فلينصرف، لا أريد أن يراق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دم محجمة. فذهبوا على كل حال فدخلوا عليه وقتلوه، لكنه أشرف عليهم ودافع عن نفسه ويقول تعرفون أني أنفق من مالي وأنا عندي كذا وكذا وماذا تنقمون علي، لكنهم كان عبد الله بن سبا اليهودي هو الذي يتولى كبر هذا، أرادوا الشر فقدر الله أن يتم لهم ما يريدون. فودعت الأمة أو ودع الأمة الأمن من ذاك الوقت إلى أن حصل القتال بين علي ومعاوية إلى آخر، الله المستعان. ولم تعد وحدة المسلمين إلا يوم في السنة 40 حينما تنازل الحسن رضي الله عنه. فهذا كان ينقل، لكن هذا النقل لم يكن للإفساد، إنما كان ليبلغ ما يقول الناس وراءه. فيقول لا يدخل الجنة قتات إذا كان نمام على وجه الإفساد، فهذا هو المنهي عنه. يقول هنا قال الغزالي نقلا عن ابن حجر في فتح الباري ما ملخصه ينبغي لمن حملت إليه نميمة، وهذا واضح في الحقيقة، ينبغي للإنسان لا يكون إمعة إذا قال إن فلان يقول في كذا وكذا. نعم، فينبغي أن يتحقق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا أن يطير ما كلام هذا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كما قال الله تعالى. ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نمى له ولا يظن بمن نمى عنه ما نقل عنه ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له. أما التحقيق لا بأس، لماذا لا يبحث؟ قال النووي لا يبحث، وأن ينحاه ويقبح له فعله ويقول لا تنقل إلي، هو نفسه ينسحه، وأن يبغضه أو يبغضه إن لم ينزجر، وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم هو على النمام فيصير نماما. هذا هو. قال النووي وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة وواجبة. إذا كان النقل الصحابة حينما قال المنافقون ما رأينا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء، ما هو كذا؟ من الذي سمع؟ زيد بن أرقم رضي الله عنه، وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان واجب عليه أن يخبر ما يدور وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الغيب. فهنا قال النووي هذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة أو واجبة. كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه، كذا من أخبر الإمام أو من له ولاية يسيرة نائبة مثلا فلا منع من ذلك. وقال الغزالي ما ملخص ولا حاصل. على كل حال الغيبة ذكرت النووي نفسه في مقدمته رياض الصالحين في 6 مواضع، هو هذه لا تكون غيبة إن شاء الله. باب ما جاء في العي. العي عائية يا عيا من باب سمع يسمع، يعني يا يين يا عين الكلمة، عين الكلمة يا ولام الكلمة يا عيا يا عيا. فالعي هو قالوا العجز والجهل، إنما شفاء العي السؤال. فالعجز وكذلك يعني عدم التمكن من إظهار ما في القلب، كل هذا المعنى يأتي بمعنى العي. الذي لا يكاد يبين ما في قلبه. قال حدثنا ماذا جاء في علي؟ قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنا أبي غسان محمد بن مطرف. محمد بن مطرف أبو غسان قيل إنه وكان من علماء أحد العلماء الأثبات الثقات، على كل حال ثقة، أن حسان بن عطية، أن حسان بن عطية الدمشقي وهو أيضا ثقة، أنا أبي أمامة وهو الباهلي رضي الله عنه، أنا صدي بن عجلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. العي هو العجز من الكلام ولا يقدر أن يوضح ما عنده، هذا قد يكون نقصا في الإنسان، لكن ليس المقصود هنا العي الذي مدحه وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه يكون لا يقدر أن يفصح أما في نفسه، إنما المقصود منه قلة الكلام، هذا هو الذي فسر به. يأتي تفسيره الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان في صحيح البخاري وغيره، كذلك قلة الكلام وعدم الثرثرة، وأبغض الناس إلى الله الثرثارون، فعدم الثرثرة شعبتان من الإيمان، والبذاء الكلام الفاحش أو الفحش الكلام، والبيان وهو الكلام الكثير والتفضيح الكثير الذي فيه إبطال للحق وإحقاق للباطل، فهذا من النفاق، هذا هو المقصود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد المطرف قال والعي قلة الكلام، وليس المقصود منه فقط أنه لا يقدر أن يبين ما في نفسه ولا يفصح. والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون ويعصرون في الكلام ويتفسحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله. أما إذا كان وهو بفضل الله تعالى يعني قد أوتي بيانا وفصاحة يستعمله فيما يرضي الله، فهذا مطلوب، فهذا مطلوب ولا شك فيه، والقرآن كلام الله تعالى أفصح اللغات وفيه أفصح اللغات أفصح الكلام، إنما المقصود منه ما يكون فيه إظهار البيان والفصاحة في إحقاق الباطل وإبطال الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم يكون ألحن بحجته، أدلى بحجته، يعرف كيف يعني يغير الكلام ويغير الحق بالباطل، ومن قضيت له من حق أخيه شيئا فقد قضيت له من النار، فهذا هو المقصود هنا. أما إذا كان استعمال الفصاحة والبلاغة في إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا مطلوب، والقرآن والأحاديث كلها من أفصح ما نطق به السنة أو نطقت به السنة في الحقيقة أيضا بهذا المعنى. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء إن من البيان سحرا، إن من البيان سحرا. السحر معروف أنه عن طريق الجن والشياطين يؤثر تأثيرا خفيا على الإنسان بالشر في الحقيقة، لأنه لا يكون السحر إلا عن طريق الشياطين التي مكنهم الله تبارك وتعالى أن يجري واحد منهم من الإنسان مجرى الدم، فيسلطون الذين هم يعبدون الجن والشياطين فيطيعونهم لأنهم أخذوا دينهم وإيمانهم فيطيعونهم، فإذا سلطوا على إنسان فربما يجننونه بالفعل ويجري الشيطان الذي سلطوه، فيكون هذا سحر وهو معروف على كل حال. وكما قال الذين يعالجون السحر والعلماء الذين كتبوا أن السحر لا يكون إلا عن طريق الجن والشياطين. فهنا قال إن من البيان سحرا، هل الحديث الآتي هو في مدح البيان الذي هو كالسحر أم في ذم البيان؟ قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم أسلم العدوي ثقة عن ابن عمر أن رجلين قدما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا فعجب الناس من كلامهما فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن من البيان السحر أو إن بعض البيان السحر. هل هذا مدح؟ نعم، إذا كان في إثبات الحق فيكون البيان الفصيح البليغ المؤثر هذا ممدوح ومحمود، أما إذا كان بالعكس لإحقاق الباطل فهو يكون سحرا حراما. ولذلك يكتبون في بعض غلاف كتب ابن القيم رحمه الله قالوا صاحب السحر الحلال، السحر الحلال، لأن بيانه ما شاء الله فصيح وبليغ وينزل في القلوب. فهنا إن من البيان السحر فيه ذم وفيه مدح، إذا كان للخير فهو محمود وممدوح، وإن كان لإثبات الباطل فيكون مذموما. يقول وأخرجه الطبراني قال من حديث أبي بكر. هنا قصة طويلة، الذين قد بينوا تكلموا وبينوا هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان السحر، وجاء في أخرجه الطبراني قال من حديث أبي بكر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه وفد من بني تميم عليهم قيس بن عاصم والزبرقان، زبرقان بدر مشهور، وعمر بن الأهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما تقول في الزبرقان، فذكر نحوه، وهذا لا يلزم منه أن يكون الزبرقان وعمر هما المراد بحديث ابن عمر، فإن المتكلم إنما هو عمر بن الأهيم وحده، وكان كلامه في مراجاته. على كل حال، فالمقصود هنا إن من البيان السحر أو بعض البيان السحر، المقصود منه إذا كان يجلب القلب ويخلب العقل فللحق فهذا ممدوح، وإذا كان بالعكس فيكون مذموما. نعم، وفي بعض الأحيان الحق قد يكون يغمر تحت باطل البيان، ما هو كذا؟ وأنا ذكرت لكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل بعضكم يكون ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حقي شيئا فليأخذ أو ليدر، وقد قضيت له قطعة من النار. كذلك كعب بن مالك لما خلف ماذا قال في صحيح البخاري؟ قال لو جلست عند غيرك يا رسول الله من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطته بعذر ولقد عطيت جدلا. شوفوا، يعني العذر يقيم العذر حتى يقتنع، ولكن يقول والله علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به أني ليوشكن الله أن يسقط. نقلت هذا من كلام من صحيح البخاري. هذا كذلك الشعر في زخرف القول، تحفظون لما ترون، احفظوا الشعر في زخرف القول تزئين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري، الحق قد يعتريه سوء تعبيري. فالإنسان قد يكون في الحقيقة صاحب حق، لكن محاميه قد يكون مسكين عاجز فيضيع حقه، مو كذا؟ هذا حاصل، وأنت قد تلقي رأيا لكنك لا تقدر أن توضح أمام الناس فربما لا يعتنى به، والثاني قد يلقي رأيا أخف من رأيك وليس لها قيمة كبيرة لكن الناس يقتنعون. فكما قال في زخر في القول تزئين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل، مجاج النحل تمدحه، وإن تذم فقل خرء الزنابير. يعني إذا هذا تعبير، يعني العسل خرء الزنابير، وفي رواية وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير. نعم، فأي نعم، هكذا. ونعم، مدحا وذما، مدحا وذما، فلم تعد من وصفهما حسن البيان يري الظلماء ظلماء كالنور. فحسن البيان في الحقيقة نعم مطلوب إذا كان لإحقاق الحق، فيرتب الإنسان كلام والمحاضرات العلمية وكذا لا يكون ارتجالا. عمر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الناس قد أن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه بسيفي هذا، وقال وذهبت إلى السقيفة واجتمع أصحاب رسول الله وكنت قد زورت الكلام في النفس، تزوير إعداد في الحقيقة. فالمحاضرات العلمية ينبغي أن تعد وتكتب وكذا حتى يكون رصين ومرتب وكذا. شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله يقول أن لا شك أن هناك محققين في كل زمان ما كانوا يتكلمون إلا إذا كتبوا بالترتيب، وفي أوروبا هو كان عاش كثير قال لا يعتبرون المحاضرة علمية إلا إذا كان مكتوب في حينه ممكن أن يطبع، يعني ليس معناه أنك تصلح وبعد ذلك يعني من مدة في حينه يمكن أن يطبع أو قبل يعطون قبل أن يطبع. فلذلك حسن البيان على كل حال واختيار الكلمات الجميلة وكذا له أثر كبير في إحقاق الحق وإبطال الباطل وبالعكس. نعم. فإذا يعني ينبغي للإنسان أن يكون دائما يتعود على كلمة، وكذلك الأداء نفسه حسن الأداء، ولا يكون الإنسان بعض الناس يتكلم وهو كأنه غضبان في موضع غير الغضب، وبعض الناس يتكلم وهو يضحك ويبشر لك فهذا ينشرح له الصدر، فكل هذا مطلوب في البيان. نعم. البلاغة قالوا هو الذي يأتي بكلام فصيح بكلمة قليلة يكون يبلغ القلب، البلاغة سميت بلاغة والفصاحة بهذا المعنى. باب ما جاء في التواضع. التواضع الوضع والرفع، إذا رفع الإنسان نفسه فهذا متكبر، لكن إذا قال أبو عيسى، قال أبو عيسى وفي الباب أن عمار وابن مسعود وعبد الله بن الشخير، وهذا حديث حسن صحيح. أما حديث عمار فأخرجه مسلم في صحيح، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه مسلم مرفوعا حلك المتنطعون. شوفوا في الباب، يعني الذين يتكلفون الكلام ولا يأتي بالمقصود المطلوب، حلك المتنطعون قال ثلاثا. كذلك جاء من حديث عبد الله بن عباس أيضا قال إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما، إن من الشعر حكما أيضا حكمة. وعن بريدة بن الحسين مرفوعا إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيبا، لكن إسناده ضعيف. باب ما جاء في التواضع. الإنسان يتواضع بحيث آتاه الله، رفع الله مقامه في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة، لكنه لا يجد في نفسه أبهة ولا يفتخر به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخرة، فلا يكون يتكبر على الناس بأنه من السادات، فلا يتكبر أنه ذو علم وأنه كذا وأنه كذا. ينبغي أن يكون متواضعا في تعامله مع الناس، متواضعا في كل شيء، لا يرفع. ومن مما قدر الله أنه ما ارتفع شيء إلا وضعه الله تبارك وتعالى، وينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه من هذه الدهرجة. نعم. قال حدثنا قتيبة هو البغلاني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرق أو الحرقي هو وأبوه من الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال. إن شاء الله بالظاهر ينقص، وأنت إذا عددت 200 ريال منها 5 نقصت، لكنها إذا فكرت ما عند الله تبارك وتعالى، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حبة واحدة 700 جاد، والله يضاعف لمن يشاء. ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. واحد من الأطباء أرسلوا لي هذا وهو بصوته في الهند معروف، هذا طبيب كبير، والأطباء في الغالب في الزمان القديم حكيم الأقاقيري، ما هو طب إنجليزي، فكان عالم أيضا. قال جاءني شخص وعنده لا حساب لماله، مال كثير أصله من قرية لكنه خرج يضرب في أرض الله تعالى فجمع مالا كثيرا، لكنه مضطرب البال ويشتكي من كل شيء، يقول إذا قمت كأني أحمل جبل بدلا أن أحمل بدلي كذا وكذا. جاء فقال فرأيت أن الشخص ليس به مرض، فقال سبحان الله، هذا يعني الناس شهدوا له أنه قال هذا الكلام أمام الناس وهو كلامه واضح جدا يتكلم. فقال أنت من أين أصلا؟ قال أنا من قرية فلان. قال هل بقي هناك أحد من أقاربك؟ كم مدة ما ذهبت هناك؟ قال 20 سنة ما ذهبت إلى القرية. قال هل هناك أحد من أقاربك؟ قال نعم. فهل تلتقي معهم؟ قال قلما ألتقي معهم. قال اذهب إلى قريتك، قال هناك أخوالي وهناك أعمامي وكذا. فقال قد أعطاك الله مالا، اذهب أنت، هل هم محتاجين؟ قال نعم، أصحاب القرى قرية أصحاب المزارع يحتاجون مساعدات كثيرة، حراثة وكذا والبقر أشتري كذا. قال اذهب وأعنهم في حاجاتهم إن شاء الله واجلس عندهم 20 يوما فقط. فجلس عندهم وخالتهم، وبالفعل رأى أنهم في حالة سيئة كثير منهم فساعدهم. يقول بعد ذلك رجع إليه وقبل ركبتيه. قال إيش القصة؟ قال الحمد لله ما أحس الشيء الآن أي مرض نفسي. فبالفعل يعني كما يعني الصدقة تطفئ غضب الرب عز وجل، وكذلك صلة الأرحام كما هو معروف يكون سببا للخير الكثير. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو. فهذا الحكيم معروف هذا أيضا يعني يعالج نفسيا بمثل هذه الأمراض والناجح جدا. ما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تبارك وتعالى. أما إذا كان تكبر، التكبر على ماذا؟ كله من عند الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يشكر الله ويتواضع مع عباد الله ومع الله تبارك وتعالى، لأن الله الذي أعطاك وأغناك لأجله أنت تتكبر على عباد الله، هو الذي يجعلك في يوم من الأيام ربما تفقر وتكون أوضع الناس. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وبالعكس مفهومه إذا تكبر وارتفع بنفسه فيضعه الله تبارك وتعالى. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي كبشة الأنماري واسمه عمر بن سعد، أبو كبشة الأنماري عمر بن سعد، وهذا حديث حسن صحيح. نعم، هناك رواية الذي جاء أما حديث ابن عباس الذي أخرجه أيضا في الباب، قال ما من أخرجه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه حسن، ما من آدمي إلا في رأسه حكمة. حكمة حكمة واللجام، اللجام الذي يكون فيما بين الفكين، والحكمة الذي يربط الفكين وليس فيه ما بين الفكين، إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل الملك ملك أرفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضاع حكمته وقيده يعني. نعم، فيكون هذا فيه تحذير من التفاخر والتكبر. ثم بعد ذلك قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الظلم. نعم، الظلم وذو الشيء في غير محله، وهذا الآن يجد كل إنسان معناه الظلم لأنه مظلوم وظالم، ما يحتاج إلى تفسير، الله المستعان. نعم، قال حدثنا عباس العنبري وهو عباس بن عبد العزيم العنبري، قال حدثنا أبو داود الطيالسي أنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، له لقب خاص عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، لقبه الماجشون. الماجشون الماجشون هذا لقبه، كان أحد مشايخنا يقول هذه كلمة عجمية، وكان من حلاوة كلامه كانوا يقولون له ماجشن يعني ساحر، يعني ماجشن ساحر ماجشون، ما الله أعلم. أرى كل هذه عجمية. أنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، أنا عبد الله بن دينار، أنا أخو عمرو بن دينار من الثقات المعروفين الراوي عن ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، لأن الله تعالى حتى قد يكون في الدنيا ظلمات لكنه قد يترك الله الظالم في الدنيا حتى يؤاخذه في الآخرة، فهذا يكون أشد والله أعلم. ومفهومه أن العدل يكون له نور في الحقيقة، ظلمات في الدنيا إما أن يكون ظلمة القلب يحصل له بحيث لا يرغب في دين الله تبارك وتعالى ويبتعد عن دين الله إذا كان ظالما بمعنى مشركا بالله تعالى، فهذا إن الشرك لظلم عظيم، أو ظالما على أهله، ظالما على جيرانه، ظالما على كذا، فهذا يسبب له بعدا وظلمة للقلب، ظلمة للقلب. ويوم القيامة تعرفون الآية الكريمة التي يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، فيكون للمؤمنين نور، وهناك في عرصات القيامة مواقف، منها مواقف فيها حر شديد، منها مواقف فيها ظلمة شديدة، فالمؤمنون لهم نور يمشون فيها، ويقول الذين ليس لهم نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، في الدنيا كان هذا النور جاءنا لأجل ما عملنا في الدنيا. الآية الكريمة يعني اللي فيها ارجعوا إلى إيش، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم سور، ظاهره فيه الرحمة باطنه فيه من قبله العذاب، فيكون لا شك أن هذه كلها أسباب لظلمات وسببه هو الظلم في الدنيا. نعم، فيكون الظلم من الشرك في حق الله تبارك وتعالى، والظلم في أخذ مال الغير، كذلك في الاعتداء على عرض الناس، فكل هذه مبارزة لله تبارك وتعالى، ينبغي للمسلم أن يفكر إذا أقدم على شيء لا يكون ظالما. نعم، لأن حق الله غير التوحيد وغير الشرك قد يكون أهون من حق العباد. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي موسى وأبي هريرة وجابر، وهذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. باب ما جاء قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي موسى وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر. قال باب ما جاء في ترك العيب للنعمة، يعني كل ما أعطاه الله تعالى من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، فينبغي للإنسان أن يقدر هذه النعمة. نعم، بالفعل هذا يعني خاصة في هذا الزمان الناس يحتاجون، الذين يجعلون المآدب والموائد على كبيرة على عزين ولا يقربها الفقراء ويرمى في الغمامات وغيرها وغيرها، فقراءة هذه الأشياء كذلك لا يستحقر أي طعام مهما كان، سواء كان من الدرجة الدنيا أو درجة العليا، لا يستحقر ولا يستهين بنعمة الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أحمد بن محمد وهو السمسار ثقة المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله بن مبارك وهو المروزي عن سفيان وهو الثوري عن العامش عن أبي حازم عن أبي هريرة أبو حازم بن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي. نعم. قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. نعم، لا ينبغي أن يعيب طعاما، لكن يوجد ناس يقول هذا ما يتأكل، كيف يأكل الناس وكذا، هذه من حماقته وخفة عقله. ينبغي أن يعرف أن الله تعالى، وخاصة في هذه البلاد، لماذا واحد يتكبر؟ قبل أيام فقط كانوا يموتون جوع، ما هو كذا، كانوا يموتون جوعا في الحقيقة. كنا في حائل، أرسلونا لتدريب أو قل، كان هناك دورة للدعاة، فذهبت هناك، كان شخص ما شاء الله قد دعا الطلاب وغيرهم كلهم، وناس كثر في حديقة بستان له، وفيه طويل عريض من الصوف الخيمة، وفيه ما شاء الله مولع النار والبرد، برد شديد جدا، وما شاء الله قد مد المائدة حوالي 50 يمكن، والله أعلم 50 الصحن، وكل صحن عليه خروف، سبحان الله. فقام يبكي هو بنفسه، قال: يا إخوان، هذه نعمة الله، كلها إن شاء الله، والله هكذا كان يقول. يمكن يكون مات الآن، هذا قبل يمكن أكثر من 25 سنة أو أكثر. فكان قال: كنا في حائل نفسي، إذا جاءنا المطر قل، كنا نحفر جحر حتى نأخذ منها ما جمعته الفيران والنمل من حبوب، سبحان الله. وقال: وإذا وجدنا قنفذ واحد، هذا يكفي ل24 ساعة لبيت واحد. كنا نكتفي بهذا، ما كان هناك أكل وشرب وكذا، وهذا واضح جدا، الله المستعان. فلذلك جزاهم الله خير، ناس وقلاء من هذه البلاد جزاهم الله خير. نحن نعرف أن هناك في الدنيا ناس، ربما شخص واحد يشتري الحارة بكاملها مع أفرادها، لكن ليس في قلبه حركة لخدمة الناس ولخدمة الدين. لكن هنا الذين كانوا يموتون جوعا، لما أغدق الله عليهم من نعمه، بددوها في خدمة دين الله تعالى بالحقيقة. نعم، هذا واضح في العيان في أي بلد حللت وارتحلت، بناء المدارس، بناء المستشفيات، بناء المساجد، والدعاة، إرسال الدعاة دولة وشعبا في الحقيقة لا شك فيه. فلا تجد شعبا الذين خدموا في مدن أخرى. أيضا ليبيا ما كانت تنقص من المال في أيام، لكن ما خدمت مصر هذا الخدمة، وهذه الدولة كان لها ميزانية، ندعو الله تعالى أن يحفظها من كل سوء، ميزانية للدعوة، وغطت أفريقيا ما شاء الله من متخرجي الجامعات. وأنا سافرت مع الشيخ السبيل رحمة الله عليه في 1403 إلى نيجيريا وغانا، وفي نيجيريا مسجد الملك فيصل رحمة الله عليه، مسجد كبير في جامعة إبادن، مسجد كبير ما شاء الله لا تتصور، طبقتين، وهذا مديرها، مدير الجامعة مسيحي أو نصراني، يقول لا تقول مسيحي، فجاء يستقبل الشيخ وكذا، والشيخ افتتح المسجد الحمد لله، سبحان الله. وجاءوا ناس كثيرين، أنا متخرج من معهد الحرم، وأنا عندي مدرسة من فضلك يعني تشرفنا شيئا ما، وجاءت بنات محجبات وما شاء الله يعني جيش، وقالوا هؤلاء من مدرستنا، ناس كثيرين متخرجين من المدينة، متخرجين من معهد الحرم، وواحد جاء وله ما شاء الله أثر كبير في المنطقة، ما درس إلا على الشيخ يحيى عثمان، سبحان الله. قال: أنا لازمت الشيخ يحيى عثمان 10 سنوات، وجيت هنا والآن فتحت وكذا وكذا. فالحمد لله، آثار هذه البلاد المباركة أقامها الله وأدامها وأدام الخير عليها. ترى الناس، هذا حكايته موجودة، هذا الشيخ إيش اسمه، سليمان الراجحي، يقول أنه لما كنت أدرس ما كان عندي ريال، والشيخ فلسطيني قال: رتبوا جيبوا ريال ريال نخرجكم قيلة. فهذا بكى، قال: ما عندي ريال. قال: يا ولد لا تبكى، أعطاه ريال، هذا نشروه الآن، لعلكم سمعتم وكذا ولا ما سمعتم. فقال لا تبكي أنا من عندك، لا تقول لأحد أنا من عندك آتيه. آتاه ريال واحد ودخل في الرحلة وكذا. بعد أيام هو يبحث عن هذا الشيخ أين هو، وجده متقاعد متقاعس وأولاده أيضا، فبنى له بيت ودعاه مع الناس وكذا في بيت نفسه وأعطاه المفتاح. هذا على كل حال أرسلوا على التواصل وكذا، فإنما يذكر هذا لمثل هذا فليترافس المتنافسون. نعم، فما يجوز للإنسان أن يعيب طعاما قط. هذا الذي جاء أيضا من الطعام، ربما الفقير لا يجد مثل هذا أيضا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.